بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للبريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، وحياكم الله أينما كنتم وأدام عليكم فضله حيثما نزلتم، وأهلا بكم في رحاب هذا البرنامج الأسبوعي المبارك. وهذه بفضل الله أولى حلقاته وأول ثمراته نلتقي فيه بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، في لقاء أسبوعي موسوعي علمي إيماني تاريخي اقتبس عنوانه من معين آية كريمة من سورة ياسين رقم الآية 39، قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. بداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا الترحيب بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، وحياه الله على منبر قناة إقرأ في هذا البرنامج المبارك. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله أستاذ وائل، وحيا الله والإخوة جميعا أينما كانوا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وشرف لي أن أكون في هذه القناة الرائدة، وأسأل الله أن ينفع بما نقول الإسلام وأهله
إن شاء الله تعالى. إذن مشاهدينا الكرام، بحمد الله حلقتنا هذا المساء عنوانها وذكرهم بأيام الله. نود أولا التعريف بالآية الكريمة ونظرائها في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه. هذا برنامج عنوانه العرجون القديم، مقتبس كما قلتم في المقدمة من آية كريمة في سورة ياسين. العرجون القديم أحد منازل القمر، والقمر أحد الشواهد على ما يقع في هذا الدهر، ونظيره في ذلك الشمس. ولهذا قال شوقي: قفي يا أخت يوشع خبرينا حديث القرون الغابرين. العرجون القديم منزلة من منازل القمر، والقمر كما قلنا شاهد على ما يقع فيه. فكرة البرنامج تقوم على أن إن شاء الله تعالى سنلقي ضوءا إيمانيا علميا فكريا تاريخيا موسوعيا على ما مضى من أيام الدهر وسلف، وعلى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء القرآن من قبل أنه سيقع من أشراط الساعة وما دونها من أحداث عظام. أما ما نحن فيه اليوم وذكرهم بأيام الله، فإن الله عز وجل قال في كتابه العظيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ثم قال جل وعلا في خاتمة الآية: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فقول الله عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار دليل على آيات النقم وعلى أيام النقم، ولما قال بعدها شكور دليل على أيام النعم. والناس جرت عادتهم أنهم يقولون لمن يحبون: جعل الله يومي قبل يومك، يقصدون يوم الوفاة. فكلمة يوم تطلق على الوقائع، تطلق على الوقائع، وقد كانت للعرب في جاهليتها أيام، وكان للأمم في قبلها أيام. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه موسى: وذكرهم بأيام الله. وأول ما ينصرف من أيام الله في نبأ موسى بصورة أولية إلى اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقوم، المعروف بيوم عاشوراء، وإن كنا لن نتكلم عنه في هذا اللقاء لأن سيأتي له حديث مستفيض إن شاء الله تعالى في حلقات متتابعة. قال الله عز وجل كذلك في سورة يونس: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. فمضت سنة الله عز وجل في خلق أن الأمم والتي سبقت وسلفت كان لله عز وجل فيها أيام، إما أيام نقمة ينتقم الله عز وجل بها من أعدائه، وإما أيام نعم ينصر الله عز وجل بها أوليائه، وقد تكون يوما واحدا كما كان البحر نعمة على موسى وقومه، وكان أثرا وضررا على فرعون وآله. المراد من قول الله عز وجل وذكرهم بأيام الله أن الإنسان يستشعر أنه ما من مرغوب يطلب إلا بالله، وما من مرهوب يدفع إلا بالله. تذكر أيام الله تبارك وتعالى يعين العبد على السير في حياته وسيرته إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، والعلم عند الله
إن شاء الله. فضيلة الشيخ، إذن أيها المشاهدون الكرام، بعد هذا الإيضاح نقول بإذن الله سنتدارس مع فضيلة الشيخ أياما ووقائع تاريخية، هي يوم الفرقان ويوم عاد ويوم أغوات ويوم التحالق ويوم حليمة. وعلى بركة الله بإذن الله نبدأ بإطلالة تاريخية على يوم الفرقان، متسائلين فضيلة الشيخ لما بدأنا بهذه الأيام دون سواه.
يوم الفرقان هو يوم بدر، وهذه التسمية كما تعلم تسمية قرآنية. قال الله عز وجل: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وقال جل وعلا في سورة أخرى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يوم الفرقان هو أعظم أيام الدنيا نصرا، وإن جاز لنا أن نتكلم بإيجاز حوله، لأن يوم الفرقان يوم معروف، لكن نحاول أن نقعد المسائل فيه. الله عز وجل يختار، يقدم، يؤخر لحكمة عظيمة. كان هناك رجل اسمه كرز، غزا المدينة، غزا سرح المدينة، غزا الأنعام الرعي، تبعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر لكنه لم يدرك، فهذا ما يسمى بدر الأولى، فنجا. لما نجا؟ لأن الله قد كتب عنده في اللوح المحفوظ أن كرزا هذا سيؤمن فنجا. هذه بدر الأولى. جاءت بدر الثانية التي هي المعروفة، لذلك لما يقول المؤرخون بدر الكبرى، هم لا يقولون بدر الكبرى إلا يميزوها عن غيرها، عن بدر الأولى التي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيها كرزة، وعن بدر الموعد التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها أبا سفيان لكن أبا سفيان لم يحضر. فبدر الكبرى هي يوم الفرقان. النفس البشرية جبلت على شيء تريده، لكن الله عز وجل يريد أن يبين لخلقه أن الحياة الحق حياة الآخرة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عنهم وهو أعلم بهم: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعني كان أكثر الصحابة يرغب لو أنهم أدركوا العير، أدركوا القافلة التي كانت مع أبي سفيان، لأنهم سينجم عن ذلك أنهم سيأخذون أموالا، والفقر الذي كانوا فيه كان باعثا لهم على ذلك. لكن الله عز وجل أراد شيئا آخر غير الذي كان أولئك الأخيار الفضلاء الصحابة يتبعون. حتى عندما وجدوا ذلك الراعي قبيل أرض المعركة ويسألونه، كان يخبرهم أن العير نجت فكانوا يضربونه، وإذا أخبرهم أن الجيش قدم لا يقبلون منه، فكان صلى الله عليه وسلم يعجب منهم من سؤالهم، وقد كان صلى الله عليه وسلم حين قائما يصلي. خرج عليه الصلاة والسلام في جيش قوامه قرابة 314 رجلا. هذا الجيش في ناحية العدد هذا عدد مبارك، لأن غالب أقوال أهل التفسير والتاريخ أن هذا هو عدد الجيش الذي كان مع طالوت يوم أن نصر الله عز وجل طالوت في آية كما قال جل ذكره في سورة البقرة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله قال: فشربوا منه إلا قليل منهم. المراد هنا قضية العدد، هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية قضية أن هناك بدر كبرى وبدر صغرى وبدر موعد، وإذا أطلقت يراد بها بدر الكبرى. قلت أنا الشيء المعروف لن أعيده، لكن نتكلم عنها، نتكلم عما يغلب على الظن أن الناس يحتاجونه. ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم من أيام حاولت اجتهادا أن أجمعه فتبين لي فيه ما يلي: أسعد أيام الدنيا يوم مولده، وأعظمها حزنا يوم وفاته، وأعظمها نصرا يوم بدر، وأشدها أثرا يوم بعثته، وأعظمها فارقا يوم هجرته. وهذا ما يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم مما لا يمكن أن يكرر. وأما ما يتعلق بالمسلمين مما شرعه: أعظمها دعاء يوم عرفة، وأعظمها عملا صالحا يوم النحر. هذه السبع يدل كل شيء عليها. قال شوقي رحمه الله: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضاء. هذا لا ريب أن المسلمين متفقون على أن أسعد أيام الدنيا يوم مولده، يقابله يوم وفاته.
يوم وفاته.
قال حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد؟ لا يعقل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تعزوا بمصيبتكم بمصيبتنا به صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال حسن رضي الله عنه، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما دفن نبينا صلى الله عليه وسلم أنكرنا قلوبنا، وقال: لما دخل المدينة أنار منها كل شيء، ويوم مات قال: أظلم منها كل شيء. هذا يقابل هذا. مما يوافقه زمنا يوم هجرته، فيوم هجرته أعظم أحداث الدنيا فارقا. ولهذا في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرخ المؤمنون بالهجرة، لعلمهم أن أعظم حدث فيه. هذه الثلاث كلهن وقعت في شهر ربيع، لكن لا يتعلق بهن عبادة، لا يتعلق بهن عبادة. بقينا في يوم بعثته. يوم بعثته يتعلق به عبادة. كيف يتعلق به عبادة؟ لأن يوم بعثته يوم نزول القرآن عليه، ونزول القرآن عليه هو كان ليلة القدر. وجمهور أهل العلم من السلف والخلف كما هو معروف أنها يغلب الرجاء أنها في الأوتار من العشر الأواخر، وذهب بعض الصحابة وبعض المتأخرين إلى أنها ليلة بدر بقرينة الآية: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى
الجمعان والعلم عند الله، ومن قام الشهر كله أدرك ليلة القدر. أما قلنا يوم عرفة، قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وقال في العشر الأول من ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ولا ريب أن يوم النحر أفضل أيام العشر كلها بالاتفاق. هذا ما يتعلق بيوم بدر من قراءة الأيام جملة. بني له صلى الله عليه وسلم عريش، وورد من عدة آثار كما عند الطبراني من حديث الحسن وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام تلك الليلة كلها. وقد يأتي إنسان يقول أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة قالت لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها، وهذا الحديث صحيح. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تتكلم بلغة علمية، قالت لا أعلم، فهي تبين عن علمها، لا تبين، لأن عدم العلم لا يعني علما بالعدم. ثم إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت يوم ذاك لتوها قد تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بدرا كانت في السنة الثانية للهجرة. على هذا قام عليه الصلاة والسلام تلك الليلة كلها يحييها يدعو ربه، وقبل الصديق أو استأذن الصديق الصحابة أن يكون هو الواقف ليحرس النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن قريش لم تكن تريد أحدا أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام أن تقتله، فالقائم بحراسته لا بد أن يكون من أشجع الناس، لأنه يعلم أنهم لا يريدون شيئا أقرب من العريش. ولهذا علي رضي الله عنه وأرضاه وهو في منزلته قال إن أشجع الناس أبو بكر، لأنه هو الذي قبل أن يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في العريش يوم بدر. في معركة بدر الله النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة مصارع القوم. دائما هذه المعارك تظهر خبايا النفوس، لأن النفوس إذا رأت الموت عيانا يخرج كل ما فيها مما كتم. الأسود المخزومي كان رجلا شرس الطباع في الجاهلية، لما رأى أنه يحول بينه وبين ماء بدر الصحابة أقسم أن يأتي ذلك الماء أو أن يقتل دونه، فخرج على شراسته، والحرب لم تبدأ بعد، وقتله حمزة قبل أن يصل إلى البير، فأخذ يلقي بنفسه على حائط البير حتى يبر بقسمه. فظهرت أول الشراسة، أول من قتل من أهل الإسلام مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم صراقة حارثة بن صراقة رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء أول من قتل من الصحابة. ثم حدثت المبارزة المعروفة ما بين علي وحمزة وأبو عبيدة بن الحارث رضي الله عنهم أرضاهم مع الملأ من قريش عتبة والوليد وابنه في المبارزة الشهيرة، لكن هذا أمر كما قلت مستفيض معروف. بعد أن أتم الله عز وجل النصر لنبيه رماهم عليه الصلاة والسلام في القليب قليب بدر، أي رمى القتلى، وأخذ يخاطبهم، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال ما أنت بأسمع لي ما أقول منهم، ولكنهم لا يملكون جوابا. وهذا يبنى عليه مسألة هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون، وجمهور أهل العلم على أنهم يسمعون، رجح هذا ابن القيم رحمه الله. والذي يتأتى لي أن هذا كان خصيصة له صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن الموتى لا يسمعون من يخاطبهم. وقلت المسألة فيها خلاف، الناس تفرح بالنصر، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشائر إلى المدينة قبل أن يأتيها، بعث أسامة بن زيد وآخر من الصحابة يبشرون الناس بأن الله عز وجل نصر نبيه. لماذا اخترنا هذا اليوم؟ لأنه يوم نصر، نحن نتكلم عن أيام الله، وهذا أولى الحلقات، فمن الفعل الحسن والطريق القويم أن نبدأ بالحديث عن يوم بدر.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. بعد هذه الإطلالة عن يوم الفرقان نفيه إلى أمة كذبت رسولها واستكبروا في الأرض بغير الحق وهم قوم عاد، قال الله عنهم إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر.
قوم عاد عرب، ويسمون عند المؤرخين بالعرب البائدة، ويجمعهم مع قوم ثمود، ويدل عليه ظاهر القرآن، ربنا يقول فهل ترى لهم من باقية، ليس لهم أثر. بعث الله عز وجل إليهم هودا، لم يكن مع هود بقدر الله آية، لكنه كان عظيم التوكل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، كما قال الله عز وجل عنه. موطنهم كان بالأحقاف، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، جاءت سورة باسمه سورة هود، وجاءت سورة باسم المكان الذي بعث فيه سورة الأحقاف. كان فيهم قوة، قال الله عز وجل عنهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال جل وعلا في سورة القمر: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. هذه الريح كانت تحمل سحابا، لما أطل عليهم قال الله عز وجل عنهم في سورة الأحقاف: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كيف سنتحدث عن هذه الآية؟ الله عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بهم، والعاقل من دله ضعفه على قوة الله لا من دلته قوته على أن وهما يتخيله أن هناك ضعفا في ذات الله، ولا يهدى لهذا إلا من وفقه الله عز وجل. قال ربنا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. قال جل وعلا بعد: وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، الريح معروفة، بقينا في كلمة صرصر. قال بعض العلماء إن المقصود صوت الريح، تقول صرير الباب صرير القلم يعني صوته. وقال بعض العلماء إن المراد بالصرصر هنا البرودة، تقول ريح صر كما قال حاتم طي مراد ريح باردة. بعض أهل العلم جمع كما فعل الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وقال إنها ريح باردة لها صوت. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين الأكمل الجمع بين المعنيين، فما اختطه الشنقيطي رحمه الله يتفق مع قواعد أهل العلم في التفسير. بقينا في قوله نحس جل وعلا، الله يقول إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس. ماذا يقابل النحس؟ السعد. بعض الناس وهذا كثير في المتأخرين فهم، قالوا متى أهلك يوم عاد؟ جمهور أهل العلم من أهل الأخبار والروايات والتفسير على أنه كان يوم أربعاء، وأنه كان آخر أربعاء من شوال، فأصبح أمامنا فئام يأتون إلى آخر أربعاء من شوال فيتشائمون منه، وبعضهم يأتي إلى آخر أربعاء من كل شهر فيتشائم منه ويحتج بالآية، مع أن الله قال في أيام النحسات، لأن العذاب بدأ يوم الأربعاء وانتهى يوم الأربعاء ثمانية أيام كما قال ربنا عز وجل في سورة الحاقة.
عفوا فضيلة الشيخ، نود أن نستأذنكم في فاصل ونعود للحديث عن يوم النحس
إن شاء الله
تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فابقوا معنا. عدنا لكم مشاهدين الكرام في العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. كنا نتحدث عن يوم نحس مستمر.
نعم. قلنا في الحديث عن قوم عاد، وقلنا إن الناس تلقوا هذا الخبر بعضهم يعني على أنهم جعلوا يوم الأربعاء يوم نحس، وقلنا أصنافهم في ذلك. دائما جرت سنة الله في خلقه، إن ظهر رأي إلا يقابله رأي آخر، كما أن الشيطان يقابله جبريل، هذا أمر محسوم في الخلائق، فلكل أحد تجد له شيء مقابل. ولما قال قوم بهذا جاءوا ناس فقالوا إن يوم الأربعاء يوم خير، حتى قال بعضهم إن من زرع زرعا بذر بذرة، وقال يوم الأربعاء، وقال سبحان الله الباعث الوارث فإنها تؤتي أكلها. جاء في الأحاديث أن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب، وأنه استجيب له يوم الأربعاء بعد العصر في رواية، وبين الظهر والعصر في رواية. وقال جابر إنه ما مر بي كرب ودعوت إلا استجيب لي. وهذا الحديث يعني يضعفه أقوام صحيحه أقوام، هو أثر مقبول عندي. قلنا هذا الأمر المقابل للقائلين بالنحس، لكن الحق أن الأيام في ذاتها لا تحمل نحسا ولا سعدا، فقد كانت تلك الريح نحسا على قوم عاد وسعدا على هود والمؤمنين الذين معه، لأنها كانت نصرا ونجاة ونجاهم الله عز وجل. فلا يمكن أن ينظر هود والمؤمنون الذين معه إلى تلك الأيام على أنها أيام نحس، لأن الله عز وجل أهلك فيها عدوهم، وهم أي قوم عاد ينظرون إليها لأنها نظرة أيام نحس. وقد جمع المتنبي هذا في قوله: بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد. ولما قال الله عز وجل في أيام النحسات أي شملت أيام الأسبوع كلها فلم يصبح دليل لأحد أن يقول إن هذا اليوم يوم نحس وهذا اليوم يوم سعد، لكن الناس في الأفهام تختلف. فلما رأوا أن قابيل قتل هابيل يوم الثلاثاء قالوا إن الحجامة لا تصلح إلا يوم الثلاثاء لأنها يوم إهراق دم، وقالوا إن الأفضل في الأربعاء أن يكون يوم دواء، وقالوا إن في يوم الجمعة الأفضل أن يكون يوم لذات، وقسموه الأسبوع كلهم. ثم نسبوا هذا زورا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلما ذكروا ذلك كله قالوا وهذا العلم لا يدريه إلا نبي أو وصي الأنبياء، يقصدون أن علي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قال هذا، وعلي منزه عن مثل هذا القول. قال الله في الآية إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، هذا وصف للريح. قال بعدها تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، هذا وصف لفعل الريح وأثرها عليهم. ولما قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، قال أعجاز نخل هذا عذاب الظاهر، وقال منقعر هذا عذاب الباطن، حتى تصبح الآية في منظومها البلاغي المتكامل تدل على عظيم عذاب الله أولئك القوم. ثم حتى لا يفهم أن الله عز وجل عذبهم في الدنيا ونجأهم في الآخرة قال ولعذاب الآخرة أخزى، وهذا أسلوب قرآني مضطرد، لأن الله عز وجل إذا جاءت الآية توهم شيئا مخالفا جاءت الآية بقطعه وبيانه. قال الله عز وجل في نبيه موسى من غير سوء حتى لا يفهم أن به مرض، ولما أثنى الله عز وجل على خليله إبراهيم قال وآتيناه أجره في الدنيا، فحتى لا يفهم أن ليس لإبراهيم نصيب في الآخرة قال عز وجل وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا ما يمكن إجماله عن قوم عاد الذين أهلكهم الله عز وجل وعذبهم. وقد قال الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ومن الاعتبار أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الريح أقبل وأدبر في بيته حتى تنكشف. فلما سألته أمنا رضي الله عنها وأرضاها عائشة قال وما يدريني أنها عذاب، لقد ظنها قوم غيثا فأهلكتهم. قال الله فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. والجمع ما بين الرجاء فيما عند الله والخوف من مكره أعظم منازل ومناقب الصالحين، وهو علم لا يؤتاه كل واحد.
سبحان الله. فضيلة الشيخ، القادسية اسم ذو أثر بالغ في حياة المسلمين وتاريخهم، كانت قبله أيام من أشهرها يوم أغواث، وقد تحدثنا في بداية الحلقة أننا سنتحدث عن يوم أغواث.
نعم، القادسية معركة نجى الله عز وجل فيها الفرس من عبادة النار، هكذا يجب أن يقرأ الخبر، لأن الفرس بعد ذلك كان لهم شأن عظيم في التاريخ الإسلامي. فجل العلماء من اللغويين والقراء والفقهاء والمحدثين كانوا من أهل فارس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان هناك علم معلقا بين السماء والأرض لناله رجل من هؤلاء، وضرب بيده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي ينبغي أن يفهم. لكن العرب في تاريخهم القديم كانوا يخشون الفرس، حتى كان يوم ذي قار، ويوم ذي قار كان لبكر على فارس نصرهم الله بقيادة هاني مسعود الشيباني، وهذا كان في الجاهلية على الصحيح، وإن قال بعض أهل العلم أنه كان في الإسلام. فلما أشار الصديق رضي الله عنه وارضاه قبل وفاته بقليل على المسلمين أن يغزوا في العراق كان هناك تهيب، فكان المثنى بن حارث رضي الله عنه وارضاه في المدينة يشجع الناس على قتال أهل فارس، فكتب الله عز وجل للمسلمين في أيام عمر الذي ورث الخلافة عن الصديق وراثة شرعية يعني أوكلها إليه، قدمت جيوش المسلمين إلى العراق تحارب فارس. ثم إن المثنى أبلى بلاء عظيما، وكان رجلا مقداما شجاعا، حتى كسر المسلمون بعض الشيء في موقعة كان يقوده أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. فلما انكسر المسلمون قليلا كانت الأخبار تأتي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن عمر يرضى بهذا، فعزم على أن يخرج إلى العراق بنفسه، وخرج حتى وصل إلى المنطقة التي فيها وأنت مدني مثلي مطار المدينة الآن، وصل إليها وجعل على المدينة علي بن أبي طالب وأراد أن يقود الجيوش إلى العراق، لكن بقدر الله في ذلك المكان بدا له أن يستشير الناس مرة أخرى، فبعث إلى علي ليأتي، لأنه عمر يعلم قدر علي لا يمكن أن يطرح رأي علي في مسألة كهذه، فحضر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفيهم عبد الرحمن بن عوف، وأخبرهم عمر أنه عازم إلى الذهاب إلى العراق ليقود جحافل المسلمين بنفسه، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن لا يفعل، وأنه لو قدر أن المسلمين انكسروا وهو معهم سيكون كسرا لأهل الإسلام، فقبل عمر رأي عبد الرحمن. ثم قال عمر لعبد الرحمن: فمن تشير علي؟ يعني يقود الناس إلى العراق. فقال له: الأسد في براثنه سعد بن مالك. سعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص. فبعث إلى سعد وأمره على الجيش الذاهب إلى العراق. ذهبت الجيوش إلى العراق ورماهم عمر رضي الله عنه، أي رمى الفرس بدهقان العرب من الشعراء وأصحاب الرأي وأصحاب الخطب حتى يحيوا الناس ويقودونهم إلى المعارك. قلت ما زال في الأمة آنذاك في العرب خوف من فارس، أن فارس كان له من الطغيان ما ليس لغيرهم. لما كتب الله عز وجل قبل أيام من وصول سعد أن يموت المثنى من جراح كانت فيه، فلما مات، وهذا من غرائب الأقوال، أوصى أو أشار أن تتزوج زوجته سلمى سعد بن أبي وقاص، وأشار على أخيه المعنى أن يحمل سلمى إلى سعد. تزوج سعد سلمى بعد انقضاء عدتها، ثم أخذ يقود الجيوش. ابتلي سعد رضي الله عنه وأرضاه، هو أحد العشرة المبشرين، بدماميل في جسمه حالت بينه وبين ركوب الخيل أو الخروج إلى الناس في كل مرة، فجعل رجلا بعده يبلغ الناس مراده، وبقي هو في قصر بناه على أطلال المعركة. كان هناك نهر ما بين فارس وما بين المكان الذي فيه المسلمون. ثم بدأ لرستم قائد الفارس أن يبني ردما عبر من خلاله أولئك الفرس إلى موقعة القادسية. القادسية مرت بأيام، أول يوم كان اسمه يوم رماث، والعلماء اختلفوا لماذا سمي بيوم رماث. رماث قد يكون من الرمث وهو نبت بالبادية معروف، وقد يكون لشيء آخر، لكن لا يوجد جزم لماذا سمي هذا اليوم بيوم رماث، مع الاتفاق على أنه يوم رماث. هذا اليوم كانت الغلبة فيه للفرس قليلا أشد، يعني لم يظهر أهل الإسلام، فوجئوا بالفيلة بلاء أعظم لكثرة الفرس ولوجود الفيلة. فكأن سلمى زوجة المثنى سابقا قالت لسعد: ومثناه ولا مثنى للخيل بعده. فلطمها سعد، لما لطمها قال لها: إن لم تعذريني أنت فلن يعذرني أحد، لأنك أعلم بجراحي، أعلم بما أنا فيه. فهو سعد رضي الله عنه وأرضاه فجر من نفسه، فضلا على أن يأتي أحد فيزيده بلاء على بلاء، فسعد لا يرتضي أن ينكسر المسلمون ولا يرتضي أن يقعد هو على أن يباشر القتال، لكنه ابتلي بتلك الجراح قبل المعركة. وإلا بلاء سعد السابق هو الذي جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوليه. فسعد أول من رمى بسهم في الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال له يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وسعد يعلم هذا من نفسه، والصحابة يعلمون منزلة سعد في القتال، لكن الله أراد أن يبتلي سعدا بهذا. فكان يوم أرماث يوم شديدا على المسلمين. في اليوم الثاني المسمى يوم أغواث الذي نتحدث عنه، قدم القعقاع بن عمرو من الشام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعث إلى أبي عبيدة أن ابعث جيش الشام إلى سعد، فبعثهم لكنه استبقى خالدا عنده، فبعثهم على قيادة القعقاع بن عمرو. قدم القعقاع مع بداية يوم أغواث، ولعل هذا إن صح التعبير هو قول المستشرقين ومنعه بعض المتأخرين، لكن مرجح أن يكون سمي هذا اليوم بيوم أغواث لأن القعقاع أغاث جيش المسلمين. حتى دخول القعقاع كان دخولا محكما يثير الرعب في أهل فارس. في هذا اليوم بدأت الكفة تتوازن، حاول المسلمون قدر الإمكان أن يتخلصوا من الفيلة، لكن الكفة بدأت تتوازن لسعد رضي الله عنه وأرضاه. في يوم أغواث كأن تلك المرأة، لأن المثنى عندما يشير على زوجته تزوج سعدا أراد أحد أمرين أو أرادهما معا. الأول أراد أن يبر زوجته، ربما كانت هذه الزوجة لها يد على المثنى، فأراد أن تتزوج قائدا مثله مبشرا بالجنة فيكون قد أكرمها بعد موتها، وهذا ملحظ مقبول. الملحظ الثاني أن يكون قد علم أن امرأته ذات رأي وعقل وحجا ينفع أهل الإسلام، فأحب أن تكون قريبة من القائد الذي أوكل إليه عمر بن الخطاب قيادة المسلمين لحرب فارس ولغزو العراق، فيكون قد بر الإسلام بعده، وهذا هو الظن بالمثنى بن حارث رضي الله عنه وأرضاه. تلك المرأة لما خرجت منها تلك الكلمة العفوية وقالت: ومثنى ولا مثنى للخير بعده، أرادت أن تكفر، فجاءها التكفير قدريا. جاء أبو محجن الثقفي وكان سعد قد حبسه لكثرة ترداده للخمر في شعره، فلما حبسه أخذ يستعطفها أبو محجن أن يخرج، ثم استخارت الله فخرج أبو محجن وأخذ البلقاء فرس سعد وخرج من القصر ودخل في الناس، فأخذ يطعن ميمنة ويسر ويصل إلى آخر جيش العدو ثم يعود. فكان الناس يقولون في القتال: لولا أننا نعلم أن الملائكة لا تباشر القتال لقلنا هذا ملك. قال آخرون: لئن كان الخضر حيا حقا فهذا هو الخضر. وسعد يرقب ويقول: الضبح صوت الخيل، ضبح البلقاء، والطعن طعن أبي محجن، لكن أبا محجن في قيده. فلما أبلى بلاء حسنا عاد مرة أخرى إلى سلمى التي أطلقته، فكانت تلك ذلكم التصرف من سلمى صلة إلى سعد أن يرضى عنها، فرضي عنها سعد ورضي عن أبي محجن وأطلق سراحه. ثم كان بعده يوم عماس، وفيه بدأت الكفة تتأرجح للمسلمين أكثر، حتى كان الرابع الأيام يوم القادسية، فقتل هلال التميمي رستم قائد الفرس، ثم جاء زهرة رضي الله عنه أحد شباب المسلمين أحد فتيانهم، فقتل جالينوس أحد قادة فارس، فانكسرت شوكتهم، ورجع بعضهم إلى ذلكم الردم الذي كانوا قد بنوا حتى يعبر النهر، فغرق أكثر من 30,000 منهم. فأرسل سعد إلى المدينة يبشر ابن الخطاب عمر. كان عمر، وحافظ يقول: فمن يباري أبا حفص وسيرته أمن يحاول للفاروق تشبيها، يحمل هم الإسلام، فيخرج كل يوم مع طريق العراق ويسأل الركبان ويعود، حتى جاء رسول سعد إلى المدينة فقابله عمر في أطراف المدينة، والرسول لا يدري أن هذا أمير المؤمنين، فيسأله وهذا على ناقته، والناقة أشد مشيا وإسراعا ممن يمشي على قدميه، فعمر بجوار الناقة يخب في المشي حتى يلحق، والرجل يقول له: قد هزم الله العدو، قد نصر الله أهل الإسلام، لكنه لا يقول له كل شيء لأنه يريد أن يبلغ الرسالة إلى أمير المؤمنين. وما زال عمر يمشي معه ويمضي معه حتى دخل المدينة. لما دخل المدينة لقيوا الناس يحيون أمير المؤمنين: السلام عليك يا أمير المؤمنين، بتحية الإمرة. فعلم هذا أن هذا أمير المؤمنين، فقال: سبحان الله، لو أخبرتني أنك أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا عليك يا أخي. ثم أخذ منه خطاب سعد وتلاه على الناس وبشر الناس بالفتح. هذا يوم القادسية الذي قلت نجى الله فيه أهل فارس من عبادة النار إلى عبادة الله الواحد القهار. فبعد ذلك جاء من أبنائهم وأحفادهم من العلماء ممن لا ينكر أحد صنيعهم في حضارة أهل الإسلام.
نعم. فضيلة الشيخ، حرب البسوس أيام بالغة الشهرة من حروب الجاهلية، وهناك يوم هام وهو يوم التحالق الذي يعتبر أحد أيامها، هل من عظات وعبر حول هذا اليوم؟
هو من عرف تاريخ العرب قبل الإسلام من سفك الدماء وقطع الأرحام عرف أي منة للناس ببعثة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي لما أراد له أن يعرفه بالنبي عليه الصلاة والسلام وبحال العرب قبلها. حرب البسوس سببها ناقة. كان كليب بن وائل، العرب فيهم أنفة، فلا يمكن أن يسلموا أمرهم لأحد، أي أن يجمعوا أمرهم كلهم يجتمعون على رجل، محال. ولم تجتمع العرب في تاريخها إلا على 3 رجال، آخرهم كان كليب. فلما أجمعت عليه العرب في حربها لأهل اليمن، لما اجتمعوا عليه كلهم وانتصر دخله زهو شديد وأنفه، وأصبح يضر من حوله حتى قتل على يد جساس. فقامت حرب البسوس بين بكر وتغلب، كليب من تغلب والخصم من بكر. ما زالت أيام الدهر بقدر الله كلها لصالح التغلبيين على بكر، حتى ظن البكريون أنه لن تقوم لهم قائمة، حتى جاء يوم اسمه يوم الذنائب، وفيه أسرف مهلهل ربيعة اسمه عدي الزير سالم، أسرف في قتل خصومه، وقال منتشيا يتكلم عن هذا اليوم: على أن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور، على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت مخبأة الدهور، فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور، وهذا البيت يقولون عنه إنه أكذب بيت قالته العرب، وإن بقي وقت في البرنامج شرحناه، لكنه أكذب بيت قالته العرب. فأخذ ينتشي ويقول لو أن كليبا بعث من موته من مدفنه لعلم أي زير أنا، كيف صنعت في بني بكر. هذا كله دفع رجلا يقال له الحارث بن عباد، كان معتزلا للحرب، بكري لكنه اعتزل الحرب. لما اعتزل الحرب أراد أن يبعى أن يطفأ أوارها ويقضى ما فيها، فبعث ابنا له يقال له بجيرا إلى مهله الربيعة يصلح بين الناس، فقتله مهله وقال وهو يقتله: بؤ بشسع نعلي كليب. فالغلام ألهم مع أنها ساعة موت، لكن ألهم أن يقول إن رضيت بكرا رضيت، ومات. حمل النبأ إلى أبيه الحارث بن عباد وهو معتزل الحرب من شجعان الحرب فرسانيا، فقيل له إن مهلهلا قتل ابنك، فقال إن جعله كفءا لكليب قضي الأمر. قالوا إن مهلهلا لما قتله قال: بؤ بشسع نعل كليب، فغضب. وقالوا له إن ابنك قال إن رضيت بكر رضيت، وهذا هو الذي ألهب حباس البكريين. فكان له فرس يقال لها النعامة، فقال: قرب مربط النعامة مني، لحقت حرب وائل عن حيالي، علم الله أنني لم أكن من دعاتها، وأنا بحرها اليوم صالي، قرب مربط النعامة مني، إن قتل الكريم بالشسع غالي. ليس من المعقول أن يقتل رجلا كريما ابني بشسع نعل، يزعم أنها بشسع نعل. ثم قال 50 بيتا كلها يقول في أولها: قرب مربط النعامة مني، وهي فرس. لماذا سمي يوم التحالق؟ لما أراد أن يدخل المعركة قال للنساء: اذهبن معنا وداوين الجرحى، فإن كان الجريح من بكر فعالجنا، وإن كان القتيل من تغلب فاقتلنا. فقلنا: النساء وكيف نعرف؟ فأمر بكرا كلها أن تحلق رؤوسها، فدخلوا المعركة جميعا وليس فيهم شعرة واحدة. ذلك سمي يوم التحالق، إلا أحدهم يقال له جحدر استأذن الحارث بن عباد أن لا يحلق شعره، لأن العرب لم تكن ترضى أن تحلق شعرها، يعني كديمومة. لماذا؟ لأن الحلق الشعر يجبرك على أن تحني رأسك أمام الحلاق، وهم يرون في هذا ذلة لا يصنعونه دائما، فلا يحلقون شعورهم إلا إذا اضطروا. ولهذا يقول بعض الصالحين أنه لا يحلق شعره إلا في حج أو عمرة. والمراد أمر النساء أن يحلقن، أمر الرجال أن يحلقوا رؤوسهم. فدخلت بكر الحرب كلها ولا شعر لهم. من هذا اليوم سمي يوم التحالق، وله تبعات إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. فضيلة الشيخ نستأذنكم في فاصل، مشاهدين الكرام فاصل بإذن الله تعالى، وسنواصل معكم بعده العرجون القديم، وأيضا نسعد بتواصلكم عبر موقع القناة وعبر صفحة القناة على الفيسبوك وتويتر، وأيضا سنستقبل بإذن الله تعالى بعد الفاصل اتصالاتكم الهاتفية، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية في العرجون القديم. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، كنا نتحدث عن يوم هام جدا وهو يوم التحالق.
نعم، بينا فيما سلف بعد الحمد لله، بينا قضية لماذا سمي بيوم التحالق، وقلنا إن بكرا دخلت المعركة وقد حلقوا رؤوسهم. مما وقع في المعركة، جاء الحارث بن عباد وكان قويا، وأخذ يقتل في تغلب، حتى إن جحدرا هذا الذي قلنا إنه رفض أن يحلق رأسه واستأذن الحارث بن عباد، قتل أعظم فارسين من تغلب غير مهله الربيعة، ثم إنه جرح، فلما حمل إلى النساء قتلنه وهو منهن، لأن العلامة التي كان يعرفون بها البكريين أنهم كانوا قد حلقوا اللمم يعني الشعر، وهذا أبقى على شعره، فكان ذلك سببا في قتله. قدر للحارث أن يأسر مهلهل الربيعة دون أن يعرفه، فلما أراد أن يقتله كأن مهلهلا استجداه، فقال له: سأطلقك على أن تدلني على عدي، عدي الذي هو المهلهل وهو لا يعرفه أنه هو الذي تحت قدميه. فأخذ منه العهد والمواثيق على هذا فقبل، فلما فرغ من العهد والمواثيق أخبره أنه عدي، فأطلقه بعد أن جز شيئا من ناصيته أي من شعره وفاء بعهده. هذا يدل على أمور، أولها أن الحارث بن عباد على شركه كفره كان يحمل قيما عظيمة، إذ أنه لا يرجو جنة ولا يخشى نارا، ومع ذلك وفى بوعده. وكما أنه يدل على أن مهلهلا وليأذا لمن يحبونه لم يكن بذلك الرجل الفذ. فلو رأينا أن أبا جهل على كفره لما صعد على صدره عبد الله بن مسعود قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، ولم يستجديه، وهذا لما أدركه الحارث بن عباد أخذ يستجديه. لكن تغلبا لم تقم لهم بعد ذلك قائمة مع بكر، ولهذا كان البكريون يفتخرون بهذا اليوم. يقول طرف ابن العبد، وهو أحد شعراء المعلقات وهو بكري، طرف ابن العبد البكري يقول في بعض شعره، يقول سائلوا عنا الذي يعرفنا، سائلوا عنا الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق اللمم، يوم تبدي البيض عن أسوقها وتلف الخيل أعراج النعم. تبدي البيض عن أسوقها جمع ساق، بمعنى أن البيض النساء. المرأة في الجاهلية لا يمكن أن تظهر للناس فتنها وبياض ساقيها إلا إذا أصابها فزع. ففي المعركة عندما يغلب من ينصرهن يذهبن إلى الصعودات، إلى الجبال، إلى المعزاة، المعزاة يعني الصخرات العالية، فيذهبن إليها فيضطرن إلى أن يكشفن عما يخفين من الساق. فالذي فر إذا رأى نساءه بهذه الحالة لا يقبل أن يتبعهن، يعود إلى أرض المعركة. يقول عمرو بن معدي كرب لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدة وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى نزلت كبشهم ولم أرى من نزال الكبش بدة. كان هذا شأن المرأة عند العرب. الآن عفى الله عمن بث في الأمة المسلسلات المكسيكية والتركية، أصبحت ثقافة العري تجتاح الأمة من غير أن لا تشعر، مع أن العرب كما قلت في جاهليتها يوم لا يرجون جنة ولا يرجون نارا كانوا هذا أمر عظيم عندهم يجعل الرجال أقدر وأقوى على رجع خوض المعركة. يقول عمرو بن كلثوم وهو تغليبي لكنه جاء بعد حرب البسوس، يقول يقتن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا، يعني أن نساءنا يطعمن الجياد يطعمن الخيول لكنهم يقولون لنا إن لم تقدروا على أن تمنعونا من الأعداء فلستم أهلا لأن تكونوا أزواجا لنا. والمرأة شاءت أم أبت تابعة للرجل في الحماية، هذه سنة الله عز وجل في خلقه وعليها حياة الناس كلهم. والمقصود ما وقع في يوم التحالق من أن حارث بن عباد أطلق مهله الربيعة. لما أطلقه انتصف البكريون من تغلب، دخل رجل اسمه دغفل من السابة العرب على معاوية رضي الله عنهم أرضاه، فأخذ معاوية يسأله وكان يجيبه جوابا حتى سأله عن قومه، قال ما زالت تغلب تنتصف منا حتى كان يوم التحالق الذي بيناه من حيث الإجمال، وقلنا أعظم ثمراته كيف كانت القطيعة في العرب، لأن بكرا وتغلب أبناء عمومة، إلا أن الله نفع البشرية كلها ببعثته صلوات الله وسلامه.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ نستأذنكم في اتصال هاتفي، معنا محمد مبارك من موريتانيا. أهلا وسهلا بك أخوي محمد. أخ محمد معي على الهاتف. وعليكم السلام، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أخ محمد.
الله يبارك لكم في البرنامج الجديد.
الله يبارك فيك.
وأريد أن أخبر الشيخ اللي أحبه من
داره. أحبك الله وأجلك.
الله يبارك فيك. شكرا لك أخوي محمد من موريتانيا. أيضا معنا مشاهدينا الكرام رياض من السعودية، أهلا أخ رياض.
مرحبا وضيفتي الشيخ،
حياكم الله،
نبارك لكم البرنامج الشيق، وأيام الله في القرآن فهي أيام تذكرنا بسنة الله في الخلق وفي الأرض. وضيفتي الشيخ بس سؤالي، هل الأحداث الشرق الأوسط ماتوا يعني تكون مؤشر لعلامات يعني الساعة، يعني الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط ما تذكر بأيام الله في القرآن؟
بلا شك إذا سيد وائل، لكن سنأتي تفصيلا إن شاء الله على مثل هذه الأيام. إذا ذكرنا أشراط الساعة سنحاول قدر الإمكان أن نربطها ببعض ما يحدث في أيام زماننا من الناحية التاريخية فقط
بإذن الله تعالى. شكرا أخوي رياض. فضيلة الشيخ، كنا نتحدث عن يوم حليمة، والعرب قالت ما يوم حليمة بسر.
نعم. حليمة اسم امرأة وهي بنت الحارث بن أبي شمر الحارث الأعرج، وكان أبوها قد حارب المنذر بماء السماء، وكان في المنذر شيء من البغي فخدعه الحارث بن أبي شمر وأرسل له 100 رجل اختارهم فارسا فارسا، بدا له قبل أن يبعثهم أن تمر ابنته حليمة فتخرج طيبا تطيب به أولئك الفرسان، فخرجت فطيبت به أولئك الفرسان واحدا واحدا، فسمي ذلك اليوم يوم حليمة لارتباطه بتلك المرأة. فقالت العرب في أمثالها: ما يوم حليمة بسر. قال المبرد في الكامل، هو كتاب أدبي معروف، قال: وهو أعظم أيام العرب، حتى ذكروا أن العجاج المعركة غطى عين الشمس فرأوا النجوم ظهرا. من هنا أخذت العامة كلمتها المعروفة عندما يريد أحد أن يهدد أحدا يقول أريك كذا وكذا، مأخوذ فيما يبدو العلم عند الله من يوم حليمة. ما الذي خلد يوم حليمة؟ يوم حليمة خلده أمران. الأمر الأول المثل الذي شاء ضربت يعني صارت به الركبان، وهو قولهم يوم حليمة بسر. والأمر الثاني أن شاعرا كبيرا هو النابغة الدبياني، وهو أحد شعراء المعلقات، ذكر يوم حليمة في شعره، والشعر آنذاك كان كالإعلام في زماننا هذا. قال النابغة: كنيني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، إلى أن قال يذكر يوم حليمة في أبيات متعددة. قال يتكلم عن قوم الحارث بن أبي شمر، قال: إذا ما غزوا حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تورثن من أيام يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب. هذه الأبيات خلدت يوم حليمة. النابغة يقول: إذا ما غزوا حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب. الآن فطرا يعني عقلا ما يعني لا تحتاج إلى كبير علم، لو أنك رأيت الناس مجتمعين على بيت رجل من يسألون الناس لغلب على ظنك أمران: أن الرجل ثري وأن الرجل يعطي، فلو لم يكن ثريا يعطي لما اجتمع الناس عند بيته. هذا يقول النابغة يتكلم عن قوم الحارث بن أبي شمر، يقول: إذا ما غزوا حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي. عصائب الطير جماعات الطير، العقبان، الغربان، الصقور، النسور، تأكل الجيف. فيقول هذه العقبان، هذه الصقور ألفت أن هذا الرجل وجيشه عصابته إذا ما قابلوا قوما أفنوهم فيصبحون جيفا، فاعتادت هذه الطير أن تتبع هذا الرجل وجيشه في كل مكان لعلمهم أنه سيترك لهم جيفا يأكلونها. إذا ما غزوا حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب، ثم قال: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، وهذا ما يسميه البلاغيون تشبيه المدح، تأكيد المدح بما يشبه الذنب، قد جاء به القرآن: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، هذا من نفسه. ثم قال هذا البيت، قال عن يوم حليمة، قال: تورثن، أي هذه السيوف ورثوها، تورثن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب.
نعم، نستأذنكم في اتصال هاتفي، معنا أحمد من إيطاليا. أخي أحمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل أخ أحمد.
السؤال الأول يعني عن ساعة الاستجابة، سواء يوم الأربعاء أو يوم الجمعة، هي مفهوم ساعة 60 دقيقة أم ساعة يعني عند مفهوم آخر؟
جميل.
والسؤال الثاني يعني افترض عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله، هل يستجاب يعني افترض عن النبي، هل هي دعاء دائما مستجاب سواء كانت شروط الإجابة أم لم تكن، وهل هي مستجاب يعني باللسان فقط إن لم يكن حضور القلب؟
جميل، شكرا أخي أحمد. أيضا معنا أم عبد الله من الإمارات. أم عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أم عبد الله.
الله يخليك، الله يسلمك، الله يخليك. ممكن أتكلم مع شيخنا؟
تفضلي.
شيخنا والله العظيم أنا بحبك في الله، أنا وزوجي وكل أهلنا كنا نحبك والحمد لله، يعني أنت قدوتنا في الإسلام. عندي بس دعاء، الله يخليك شيخنا، أنا ما عندي أولاد وعملت 3 مرات أطفال أنا بيهم الحمد لله ما توفق، بس الله يخليك شيخنا دايلي، الله يخليك
إن شاء الله تعالى.
يعني أنا نفسي بس تعبانة من الأطفال، الله يخليك
إن شاء الله.
لو أنك تفضل، لو أنك وزوجك في السجود في صلاة النافلة تقولين في السجود 40 مرة: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين،
ربي
لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قوليها في السجود 40 مرة: أرجو الله عز وجل برحمته وفضله وقدرته وإحسانه أن يمن عليكما بذرية الصالحة. وقد قلت أنا في منابر عدة أنني بالحمد لله وفضله إلى الآن أكثر من 22 أو 23 حالة حكم الأطباء على بعضها بالعقم التام، ومن الله عليهم بقراءة هذه الآية في السجود على هيئة دعاء، ثم كتب الله عز وجل لهم الإنجاب.
نعيد الآية لو سمحت.
نعيد الآية: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فهذا في القرآن، إن الله قال بعدها: فاستجبنا له. وأما إن قال لك قائل: من أين أتى الشيخ بالأربعين؟ فإن الله عز وجل ربط هذا العدد بالخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وقال جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وفي حديث النشور قال صلى الله عليه وسلم: ثم يمكث الناس 40، ثم يمكث الناس 40، ثم تمطر السماء ماء كمني الرجال فينبت الناس. فلها علاقة بالخلق من وجه، ولها علاقة بالبركة من وجه. قال الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فإن قال قائل: إن هذا نوع من البدع، قلنا له: إن البدع لا تدخل في الدعاء، هذا أشبه بالدواء، تدخل في الأعمال التي لو جاء إنسان وقال: من قال هذا الدعاء 40 مرة له أجر كذا أو أجر كذا، نقول هذا باطل يحتاج إلى دليل. أما ثبت في الشرع ما يسمى بالعلم التجريبي، فإن موسى عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج: إنني قد بلوت الناس قبلك. فهذا علم تجريبي. وقد قلت مرارا أنني أول من صنعه بنفسي، أنا مكثت 4 سنوات لم يكتب الله لي أن أنجب، ثم إنني قلت في السجود 40 مرة، ثم من الله عز وجل علي بفضله وكرمه بالذرية الطيبة، نسأل الله أن يصلحهم جميعا.
اللهم آمين. معنا محمد من الأردن. محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخ محمد.
بدي أسلم على شيخ صالح وأقول له أني أحببتك في الله.
حياك الله أخ محمد، أحبك الله.
ودعينا يا شيخ.
الله المستعان. شكر الله لك حسن ظنك.
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا أخوي محمد من الأردن. أيضا معنا محمد من السودان. أخي محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد.
أكلم الشيخ صالح.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله أخ محمد، تفضل.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله وأجلكم.
وحبك ملك علينا قلوبنا، صلى الله لا يفتنا بك. أسأل عن قول عمرو بن العاص عندما حضرت الوفاة: اللهم لست بريئا فأعتذر، ولا قويا فأنتصر. أسأل عن معنى هذا الكلام.
هذا إذا من التوفيق الذي رزقه الله عز وجل هذا الصحابي قبل موته، قال: اللهم لست بريئا فأعتذر، ولا قويا فأنتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بي. وهو من سديد القول، لأن الإنسان إذا أورث في ذلك الموطن، موطن القدوم على الله، أورث الاستكانة والضعف مع حسن الظن بالله، وألهم كلمات حسنة يقولها، فلعل ذلك إن شاء الله تعالى من حسن الخاتمة. وعمر بن العاص صحابي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالكثير من الفضائل.
نعم. الأخ أحمد من إيطاليا سأل عن ساعة الاستجابة.
ساعة الاستجابة أحيانا يتعلق الإجابة الدعاء بالوقت، وحين يتعلق بالمكان، وحين يتعلق بالشخص، ويكون أعظم إذا كان هناك حضور قلب مع شرف مكان مع فضل زمان. إذا اجتمعت هذه الثلاثة تكون أكثر، لكن مع ذلك فإن الله عز وجل قد يستجيب دعاء عبد ولو لم يكن حاضر القلب، فإن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء.
جميل. الأخ صفوان من الأردن. أهلا أخ صفوان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
ممكن أحكي مع فضيلة الشيخ؟
تفضل أخ صفوان، فضيلة الشيخ أسمعك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله أخ صفوان.
شيخ جزاك الله عنا كل خير.
آمين.
ما شاء الله، يعني إحنا باستمرار نتابع دروسك ومحاضراتك ما شاء الله.
الحمد لله، الحمد لله.
شيخ أسألك بالله إنك تدعي لنا بالثبات إن شاء الله، ويعيننا الله سبحانه وتعالى على حفظ القرآن الكريم وعلى الثبات إن شاء الله.
الوالدة موجودة؟
الوالدة موجودة.
يعني يطلب منها أن تدعو لك، فإن دعاء الوالدة لولدها أقرب إجابة.
وسأدعو
الله لك، لكن ترى يعني حتى لا يعني يعني لو قلنا يعني لست واهلا لأن أدعو لظن الناس وهذا تواضعا، لكن تكون الحقائق واضحة، يعني أدعو أنت لنفسك، اجعل الوالدين وأحدهما كلاهما وأحدهما يدعو لك، توخى عن ساعات الإجابة، اجتهد في العمل الصالح، والله المستعان. نعم.
شكرا لك أخوي صفوان. أيضا كان الأخ أحمد فضيلة الشيخ تحدث عن دعاء الشيء أيضا.
الدعاء،
نعم،
الدعاء كما بينا الإنسان مأمور شرعا أن يدعو ربه، والدعاء هو العبادة كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لكن الداعين إلى الله عز وجل يعني الذين يدعون ربهم يختلفون في أحوالهم، في كلما تبرأ الإنسان من اثنين، من الذنب ومن القوة، يكون أقرب إلى الاستجابة. وباستقصاء للشرع يتبرأ الإنسان من الذنب إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويتبرأ الإنسان من القوة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وأحب إلي أن الإنسان يقول قبل أن يرفع يديه بالدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وترا، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله مستصحبا البراءة بها من قوته وترا، ثم يثني على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله عز وجل بما شاء، ثم يختم بما ختم به الأنبياء دعاءهم، كأن يقول إن ربي لسميع الدعاء أو أمثالها ونظرهاها في القرآن الكريم. وكلما أكثر من قول ربنا كان أقرب إلى الاستجابة، لأن الله علمنا أن نهتدي بأنبيائه، ولما ذكر لنا عز وجل في القرآن دعاء أنبيائه تبين لنا أن أكثر دعاء الأنبياء يبدأ بكلمة ربنا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربي هب لي فردا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وغير ذلك مما دعا به الأنبياء ربهم جل وعلا.
أستأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل، مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية في العرجون القديم، ونستقبل مكالمتنا فضيلة الشيخ. معنا الأخ عبد المجيد الشريف من السعودية. أهلا أخي عبد المجيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حيك وحي فضيلة الشيخ صالح. الشيخ صالح لمك أخبرك أني أحبك في الله،
أحبك
كذلك الله. أحبك، أحب الأخوائي في الله أيضا،
أحبك الله،
بارك الله فيكم أجمعين. الشيخ صالح سؤالي الأول وهو قوله تعالى عن نار جهنم والعياذ بالله وإن منكم إلا واردها، وقوله تعالى في الآية الأخرى الذين لا يسمعون حديثها وهم عنها مبعدون. أتمنى التوفيق بين الآيتين.
نعم.
السؤال الآخر يمكن هو ذا الأهم عندي، الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا الرجل عندما أراد قتل الحسن البصري واختفى عنه، ذكر الحسن البصري أنه قال في عند موته اللهم إنهم يقولون إنك لا تغفر لي اللهم فاغفر لي، فعندما سمع الحسن البصري فجئ وقال والله إني لا أخشى أن يغفر الله له. هذا الرجل كيف ما أقول كيف، لا استغفر الله العظيم، يعني الرجل هذا وفق لخدمة القرآن كما تعلم يعلم فضيلتكم.
نعم.
كيف يقرأ الشيخ صالح مثل هذا الأمر؟ هل هو من شمالة الآخرين فيه؟
نعم.
وكذلك نفس الموضوع، حدث لزعيم عربي ذكر عنه شيء من الإجرام ثم نطق الشهادتين على حبل المشنقة، موجود لك
الح
ان تذكر الاسم ولا تذكره
وتعرفه. شكرا اخ عبد المجيد.
شكرا لك وجزاك الله خير وبارك الله فيكم جميعا.
شكرا لك اخ عبد المجيد. استاذنكم ايضا فضيله الشيخ الاخ هشام من السعوديه.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخوي هشام.
اخي مبارك البرنامج الجديد، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع به المسلمين.
امين.
اللهم امين.
واتصالي حتى أسلم على الشيخ صالح.
حياك الله أخي هشام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله العظيم صاحب الوجه الأكرم والاسم الأعظم أن يرفع قدرك بدينه في الدنيا والآخرة.
آمين.
وإنا لنحبك في الله، وأسأل الله أن ينفع الأمة بعلمك، وبارك الله بك.
شكرا. شكرا لك يا أخي، جزاك الله خير.
شكرا أخي هشام. فضيلة الشيخ، نعود لسؤال الأخ عبد المجيد الشريف من السعودية، وكان يتحدث عن مواضيع متعددة.
قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وردت الآية في سورة مريم. قال جل وعلا في سورة الأنبياء: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الذي يظهر أن الإشكال عند الأخ السائل في أن الله قال لا يسمعون حسيسها، وهنا قال وإن منكم إلا واردها. الورود هنا على الصحيح من أقوال أهل العلم هو الورود على جسر جهنم، لكن الورود على جسر جهنم لا يكون معه سماع للنار، وإنما الناس فيه على ثلاثة أحوال: منهم من ينجيه الله على قدر عمله فلا تراه النار ولا يراها، ومنهم من تخدشه النار لكنه يسلم، ومنهم عياذا بالله من يكب على وجهه في النار. والذين يكبون على وجوههم في النار ثلاثة فرق: إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون منافقا، وإما أن يكون مؤمنا موحدا له ذنوب. فأما إن كان كافرا فهو في النار، وإن كان منافقا فهو في الدرك الأسفل من النار، وإن كان مؤمنا موحدا مات على التوحيد ولم يخرج من الملة فهذا لا يلبث أن يخرج من النار ولو بعد حين. قال أهل العلم: وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قضية الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف أمير أموي استعمله، أول من استعمله عبد الملك بن مروان، ثم استعمله ابنه الوليد بن عبد الملك. ولما مات الحجاج في زمن الوليد قال الوليد: لئن كان أبي يقول إن الحجاج جلدة ما بين عينيه فإن الحجاج جلدة وجهي كله، من شغفه بالحجاج. وطد لبني أمية المنابر، وكان قائدا سفاحا، يعني سفاكا للدماء، فلنقل بأدب في سيفه رهق، يعني هذه أفضل من كلمة سفاح وكلمة ما بعدها. الحجاج مع ذلك كان معظما للقرآن ويكرم أهل القرآن، وكان حافظا له، وهو أحد وأربعة من العرب لم يلحنوا في جد ولا هزم، كان فصيحا جدا. هذا الحجاج نقل عنه أنه عند موته قال: اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي. فالذي غبط الحجاج على هذه الكلمة فيما أحفظه هو عمر بن عبد العزيز لما بلغه أن الحجاج قال هذا، غبطه كيف أنه قال: اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي. نقول: والعلم عند الله، إن الإنسان إذا كان له علاقة بالقرآن يأبى الله أن يذله. ومن ذكره الزعيم العربي معروف، وكان فيه إسراف في الدماء وبغي وعدوان حتى كتب الله له أن يؤسر. فلما كان في السجن ويتردد على المحاكمة فيما نراه نحن، يعني كان لا يترك المصحف من يده، فلعل والعلم عند الله أن تلك الأيام التي ارتبط فيها بالقرآن وفقه الله ألهمه أن يقول الشهادتين قبل وفاته. ومعلوما أنه ليس كل أحد يوفق أن ينطق بالشهادتين قبل وفاته، والأعمال بالخواتيم. لكن عندما نقول عن أي أحد إن الأعمال بالخواتيم لا يعني أبدا التسليم لما مضى من أيامه. مثاله: لو أن إنسانا جاء وقتل أحد جيرانه ثم إنه سجن، ثم إنه تاب في سجنه، ثم قبل أن يقتص منه نطق الشهادتين والناس يسمعون، فلا يعني أن قتله لجاره كان حقا، هذا باطل بنص القرآن بإجماع الأمة، لكنه تاب توبة لأمر ما أراده الله له فختم الله له بخير. والقتل والموت حتى لو كان قصاصا لا يسقط حق المقتول، لأن القاتل إذا قتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء الدم. فحق أولياء الدم إما أن يرضوا بالقصاص أو بالدية أو يعفون، وما اختاروا لأنفسهم يقبل، إن طالبوا بالقصاص أو طالبوا بالدية أو طالبوا بالعفو، هذا حق أولياء الدم. وحق الله يسقط بالتوبة، من تاب تاب الله عليه. بقي حق المقتول فهذا في قبره، هو لا يدفع بشيء إذا اقتص من هذا الذي قتله، لأنه قد مات قبله، لكنه يأتي يوم القيامة فيأخذ بعنق من قتله ويقول: أي رب سل عبدك هذا فيما قتله، فيؤخذ له حقه بحسب حاله. فإن كان صالحا غفر الله له ما أعطاه حسنات، المهم لله عليه أن يرضيه
إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، معنا أحمد السالم من أسبانيا. أخ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليك فضيلة الشيخ.
حياك الله أخ أحمد.
أريد أسألك عن صلاة البسط والغض، لأن هنالك في المغرب العربي طالب أغلب الناس أن يصلون بالبسط لأنهم ينتمون إلى مذهب الإمام مالك.
يصلون بماذا؟
للمذهب الإمام مالك.
لا، قبل يصلون الصلاة عن ماذا؟
صلاة البر.
صلاة ماذا؟
صلاة البسط.
البرق.
صلاة البرق أخي أحمد.
البسط.
ماذا تقصد بها؟
يعني لا يصلون بالغض.
هذا لباس؟
تتكلم عن قبض اليد وسطها؟
صلاة البسط. البسط.
البسط؟
يعني يبسطون أيديهم في الصلاة.
يبسطون أيديهم، نعم. أقول لك تتكلم عن بسط اليد وقبضها، نعم، أمر واسع.
نعم. وأسأل الله أن يحفظك لهذه الأمة لما حفظ به الذكر الحكيم. وأن يبارك لك في ذريتك.
شكر الله لك ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة على حسن ظنك بأخيك. ماذا هو الإمام مالك؟ الإمام مالك إمام متبوع من أعظم أئمة المسلمين. قال الشافعي رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواقص الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب غير ذي سلطان. وبعض المالكية يرى أن الصلاة تكون بالبسط سواء في القيام قبل الركوع أو في القيام بعد الركوع. أما في القيام بعد الركوع، في القيام بعد الركوع، فإن جمهور أهل العلم على أن الإنسان يبسط يديه، يعني لا يقبضهما، لكن الإشكال في القيام قبل الركوع. فمذهب أكثر أهل العلم على أن الإنسان يضع يمناه على يسره، لحديث إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نجعل أيماننا على أيدينا، على نقبض بأيماننا على شمائلنا. وبعض أهل العلم يرى غير ذلك، لكن الذي يحفظه أنه في الموطأ نفسه ما يدل على أن روى مالك قضية القبض، لكن كما قلت لا يشنع على الناس بهذا. فإذا كان الإنسان يتبع إماما متبوعا أو عالما حج بينه وبين الله، فلا يمكن أن يكلف العوام بأكثر من سؤال أهل العلم، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الأخ حمود من السعودية. أهلا أخ حمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ممكن كلمة الشيخ محمود؟
تفضل أخ حمود.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أخ حمود، تفضل.
والله نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله.
وأنا أتمنى لك قناة مخصصة تبث برامجك بس، لأننا نتعب والآن نتابعك من قناة إلى قناة. وأنا أسأل سؤال يا الله يرضى عليك عن شقي وسعيد كتبت له خلايا، فما ذنب من كتب له شقي؟
شكرا.
صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم أعظم وأرجى لهم من أعمالهم. وليعلم العبد، هذا في الحديث، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا كله أيها المبارك يندرج في الإيمان بالقدر، وقد جاء في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نحن نعلم يقينا أن الله عز وجل منزه عن الظلم، وليس كل شيء نعرف سره، والقدر سر الله جل وعلا في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه ورآهم يتكلمون في القدر غضب واحمرت وجنتاه الطاهرتان الشريفتان، كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان صلوات الله وسلامه عليه، وقال: عزمت عليكم ألا تتكلموا فيه. فالقدر كما قال الإمام أحمد وغيره سر الله عز وجل في الأرض لا نعلمه، لكننا على يقين أن رب العزة والجلال منزه عن الظلم.
نعم. نقول لأخونا حمود العتيبي وكل من يتابع قناة إقراء الفضائية في العالم بأن الأرجون القديم بإذن الله تعالى سوف يكون كل يوم جمعة في تمام 9 بإذن الله تعالى من هنا من المملكة العربية السعودية بتوقيت مكة المكرمة، في كل يوم جمعة في تمام 9 بإذن الله تعالى. معنا الأخ أمين أيضا.
ألو.
تفضل أخ أمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ صالح، أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخ أمين، شكر الله لك.
شيخ صالح، أشهد الله أني رجعت إلى دينك فضل الله، فضل الله ثم أنت. وعندي سؤال. نحن عايشين في ألمانيا، عندنا الإخوان المغاربة والشعب الأفريقي يقدس اليوم عيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل إحنا كشرق أوسط يعني يجوز أو بشكل عام كمسلمين نحتفل بهيك يوم، عارفين هذا يوم عزيز علينا يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ميلاده؟ شيخ صالح أحبك بالله، أحبك بالله، أحبك بالله شيخ صالح،
أحبك الله وأجلك. ومن حيث العموم يوم ولدي صلى الله عليه وسلم بينا في أول اللقاء أنه من أسعد أيام الدنيا، لكن لا نعلم نصا من كتاب أو سنة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، بل إنه لما صام يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام قال هو يوم ولدت فيه. فلو أنه صلى الله عليه وسلم صام الاثنين الذي من شهر ربيع الأول الذي ولد فيه من العام من كل حول لقلنا إن هذا نواه وأصل لمن يرى ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل اثنين من كل أسبوع في غالب أحواله، ولا يستديم ذلك، أن عائشة رضي الله عنها قالت أن صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام أحيانا وكان يسرد الفطرة أحيانا. لكن على العموم من حيث العموم يعني حتى عندما يعني من لا يرى هذا وينكره فلننظر في من قام بالاحتفال، لأن الناس يختلفون، هم يحمدون حمدا عظيما على هذه العاطفة نحوه صلى الله عليه وسلم، ومحبته عليه الصلاة والسلام دين وملة وقربة، والعاطفة نحوه من أعظم النعم التي يعطيها الله عز وجل عبده، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم يتمثلون هذه المحبة والعاطفة نحوه عليه الصلاة والسلام. الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد موته عليه الصلاة والسلام قال وهو على منبره إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قام عامي أول وأراد أن يتم الحديث فبكى، ثم عاد الخطبة مرتين أو ثلاث وهو لا يقدر أن يقول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم العام. ولما جاء بلال رضي الله عنه وأرضاه من الشام أو حتى في الشام وأذن وقال أشهد أن محمد رسول الله بكى كل من كان قد سمع بلالا وهو يؤذن زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن بلالا قبلها قال أشهد أن لا إله إلا الله، لكن مقام العاطفة البشرية غير مقام المحبة لله جل وعلا. فمحبتنا لله محبتنا لخالق، أما محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم محبتنا لمخلوق، وهذا لابد من التفرقة بينها. وعلى العموم الأمة فيها من الجراح وفيها من الفرقة ما لا ينبغي أن تشتغل بأمور يمكن إدراكها ومعالجتها بعد حين، بعد أن تستقيم بعض الأمور التي هي سبب في اختلاف الأمة. نسأل الله أن يجمع الكلمة ويشرح الصدور ويؤلف القلوب ويعيننا وجميع المسلمين على الحق.
اللهم آمين، اللهم آمين. معنا الأخ صلاح من ليبيا. نعم من ليبيا.
عليك.
وعليكم عليك. السلام ورحمة الله.
بس يا شيخ.
تفضل أخ صلاح. شيخ.
تفضل يا أخ صلاح، حياك الله.
الله يبارك فيك، والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
بارك الله بالله يا شيخ، نبي نسألك على يعني على الزكاة، يعني هل تجوز أن تعطيها لأخوي؟ معناها الزكاة يعني نعطيها يعني
لأخوي. هل أخوك فقير يا أخ صلاح؟
فقير.
نعم، إذا كان فقيرا جاز إعطاء الزكاة إليه، ويمنع من كنت أنت من صلبه أو كان هو من صلبك مثل أبنائك أو أحفادك أو أبوك أو جدك. أما الإخوة الفروع فإنه يجوز إعطاء الزكاة لهم سواء كانوا إخوة أو أخوات إذا تحقق فيهم الفقر أو المسكنة أو أحد شروط إعطاء الزكاة المعروفة.
شكرا أخ صلاح من ليبيا. فضيلة الشيخ، لم يبقى سوى دقيقة على انتهاء هذه الحلقة من برنامج العرجون القديم، فما هي الكلمة التي تود أن تختم بها البرنامج؟
أسأل الله التوفيق وأرجو الله عز وجل أن يعيننا في ما هو مقبل من الحلقات لتقديم ما ينفع الناس، وأعيد سنعرج على كثير من الغيبيات، على كثير من الحقائق التاريخية التي مضت، سنحاول قدر الإمكان أن نميط اللثام عن كثير من الأمور التي يغلب على الظن عندنا هنا في هذه القناة المباركة أن الناس محتاجون إليها. الموفق من؟ الموفق الله، ونحن عبيد يستعملنا الله عز وجل، لكن كل الذي نقدر عليه أن نقول نسأل الله أن يستعملنا في طاعته وفيما يقرب إلى دينه، إن ربي لسميع الدعاء.
فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، شكرا جزيلا لكم، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل يوم الجمعة وبنفس الوقت في 9 مساء بإذن الله تعالى على قناة إقرأ. إذن مشاهدينا الكرام، نستقبل تواصلكم عبر صفحة القناة على الفيسبوك وأيضا تويتر وكافة وسائل التواصل مع قناة إقرأ الفضائية، والأسئلة التي تود أن تطرحوها على فضيلة الشيخ. حتى ألقاكم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.